أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن أمس ذكرنا الإشكال في مورد ما لا يعلمون، فإن المؤاخذة المرفوعة في هذا المورد ليست من آثار ما لا يعلمون، بل من آثار أو من أحكام، ليست من آثاره الشرعية بل من أحكام العقل في فرض المخالفة، فيكون هذا رفعا لأثر عقلي. وأنت قلت إن الآثار العقلية والعادية لا ترفع، بل حتى الشرعية المترتبة على آثار عادية أو عقلية لا ترفع. هذا أجبنا عليه بأن المفروض في محل الكلام وجود المقتضي للتكليف، ولو بمعنى المقتضي لتوجيه الخطاب، ومعه لو فرض أنه لا يقبح هذا التكليف كما هو المفروض بأن يجعل الاحتياط مثلا، فإذا لم يجعله فقد دفعه وهو أمر مجعول شرعي، جعله شرعي ورفعه وعدم جعله شرعي، فبنفي هذا الأمر الشرعي ينتفي معه وبتبعه المؤاخذة المترتبة عليه. فالمرفوع أولا وبالذات أمر شرعي، وجوب الاحتياط في مورد الخطأ والنسيان، وجوب التحفظ، وبتبع ذلك ترتفع المؤاخذة. نظير هذا الإشكال يقال على من تمسك بحديث الرفع لنفي وجوب الإعادة في من صلى في النجاسة ناسية، من صلى في النجاسة ناسيا، وباعتبار أن الطهارة شرط، طهارة الثوب مثلا، طهارة البدن شرط في صحة الصلاة، يفترض على القاعدة أن من صلى ناسيا في النجاسة خالف المأمور به، فيجب عليه الإعادة. لكن هناك من تمسك بحديث الرفع لينفي وجوب الإعادة، قال رفع عن أمة النسيان، وهذه الصلاة في النجاسة وقعت نسيانا، فإذا كان النسيان مرفوع رفع أثره، وهو ماذا؟ وجوب الإعادة، وجوب الإعادة الذي كان يترتب على الفعل هنا وهي الصلاة في النجاسة لولا النسيان، بمقتضى حديث الرفع الدال على رفع النسيان يرتفع وجوب الإعادة، هكذا قال. هناك من أشكل على هذا التمسك بنظير ما تقدم من أن وجوب الإعادة لو كان يترتب فهو لا يترتب في فرض النسيان على نفس العمل النسياني وبلا واسطة، حتى يكون من أثاره، حتى يدل حديث الرفع على رفعه عن العمل النسياني باعتباره من أثار الشرعية، بل لو كان وجوب الإعادة يترتب على العمل النسياني لكان يترتب عليه بواسطة عقلية، فإنه مع النسيان لو فرض أنه صلى في النجاسة غض النظر عن دليل الرفع يكون فعلا بصلاته في النجاسة قد أتى بشيء مخالف للمأمور به. ما هو المأمور به؟ الصلاة في الطهارة. الصلاة في النجاسة غير الصلاة في الطهارة، فالصلاة في النجاسة مخالفة للصلاة في الطهارة، يعني للمأمور به، والمخالفة للمأمور به تعني بطلان المأتي. مخالفة المأتي به للمأمور به تعني بطلان المأتي به. إذا كان ما أتى به مخالفا للمأمور به وباطلا، فمعنى ذلك ولازم ذلك أن الأمر بالصلاة لم يسقط، لا زال باقيا. لكن هذا لازم عقلي، إذا لم آتي بما هو المأمور به وكان ما أتيت به مخالفا له وباطلا، إذن الأمر الذي تعلق بالمأمور به لا زال باقيا، لم يسقط، إذ لا يسقط إلا امتثاله وإطاعته والإتيان بمتعلقه ولم يؤت به، فالأمر يكون باقيا. لازم عدم الإتيان بالمأمور به وعدم المطابقة للمأتي به مع المأمور به أو بطلان المأتي به ومخالفته للمأمور به، عبر بما شئت، لازم ذلك أن الأمر بالصلاة لا زال باقيا. فإذا كان لا زال باقيا فلا بد من امتثاله اللي هو الإعادة، فيجب الإعادة، فوجوب الإعادة مترتب على بقاء الأمر. بقاء الأمر من لوازم عقلية، من اللوازم العقلية لمخالفة ما أتيت به مع المأمور به، يعني عدم إتيانك بالمأمور به، سواء عدم الإتيان أصلا كما في موارد أخرى أو إتيان بشيء آخر كما هنا مخالف للمأمور به وباطل، هذا من لوازمه العقلية. إذن النسيان لإتيان الطهارة والصلاة في النجاسة نسيانا، وإتيان ما هو مخالف للمأمور به عن نسيان، لازمه بقاء الأمر ولازمه الشرعي وجوب الإعادة. فوجوب الإعادة يترتب على النسيان لو ترتب بهذه الواسطة العقلية بقاء الأمر، وإذا كان يترتب عليه بهذه الواسطة فلا يرفعه حديث الرفع. نحن ماذا نرفع بحديث الرفع؟ ما يكون من آثار الشيء الشرعية، لا من آثار العقلية والعادية ولا مما يترتب على هذه الآثار العادية والعقلية. وهذا الأثر لو رتبناه لابد أن نفرض ترتبه حتى نقول بحديث الرفع رفعناه. كيف يترتب؟ لو رتبناه لكان يترتب على النسيان بواسطة اللازم العقل للنسيان، وهو بقاء الأمر، فيكون من الأثار الشرعية المرفوعة بواسطة أمر وأثر وواسطة عقلية، وهذا لا يشمله حديث الرفع. هذا نظير ما تقدم هناك من الإشكال. جوابه هنا يقول نظير الجواب هناك بإرجاع الرفع إلى أمر شرعي وهي الشرطية. هناك ماذا قلنا؟ كان يمكن أن يجعل الاحتياط أو يجعل وجوب التحفظ لكن لم يجعل، فبعدم جعلهما ارتفعت المؤاخذة، فالمنفي أولا والمرفوع أولا وبالذات أمر شرعي. هنا أيضا نريد أن نقول مثل هذا، فنقول الشرطية، شرطية الطهارة، يمكن أن تجعل في خصوص حال العمد، ويمكن أن تجعل في حال العمد والتذكر، العمد والنسيان، في خصوص حال انسى العمد يمكن أن تجعل في خصوص حال التذكر، ويمكن أن تجعل في حالي التذكر والنسيان جميعا. ف فإذا جعلت في خصوص حال التذكر فالصلاة حال النسيان لا يشترط فيها طهارة. لا أتكلم عن الوضوء أو التيمم، عن الثوب أو البدن، من صلى في النجاسة بهذا المعنى الخبث. إذا جعلت شرطا في حال التذكر فالصلاة في حال النسيان لا يشترط، ليس من شروطها طهارة الثوب مثلا. ويترتب عليه أنه لو صلى في النجاسة كان ما صلاه مطابقا للمأمور به، إذا كان مطابق للمأمور به فلا إعادة عليه. ومن آثار هذه الصلاة حال النسيان عدم الإعادة، بينما لو جعل الشرطية في الحالين حتى في حال النسيان، فكما أنه لو كان ملتفتا ومتذكرا لنجاسة ثوبه ومع ذلك صلى فيه، تقول فعلك غير مطابق للمأمور به وباطل فيجب الإعادة، كذلك في حال النسيان لو صلى في النجاسة يقال فعلك مخالف للمأمور به وباطل وعليك الإعادة. هذا من ثمرات هذا الفرق، إذا جعلها شرطا حال الذكر والنسيان يكون شرطا في الحالين ويكون العمل باطلا إذا خلى بالشرط في الحالين، يعني ولو نسيانا. أما إذا جعلها شرطا في خصوص حال الذكر فمن آثار هذا التخصيص الشرعية أن لا يجب الإعادة، لأن إذا خصصه وقال الطهارة شرط فقط حال التذكر، يعني هذا معنى أنه في حال النسيان المطلوب صلاة ولو بلا طهارة، فإذا صليت حال النسيان بلا طهارة مع نجاسة فقد أتيت بالوظيفة. طيب هو الشارع، إذا أتيت بالوظيفة فلا إعادة، انتهى الأمر. من آثار الإتيان بالوظيفة العقلية سقوط الأمر، لا إعادة حتما. هو الشارع كان من الممكن أن يجعل عليك الشرطية حتى في حال النسيان بحيث يستتبع ذلك وجوب الإعادة، لكن هو دفع عنك هذا، دفع لأنه لم يجعلها من أصل، لأن هذا من موارد الدفع وليس من موارد الرفع. واضح كيف؟ بدلالة حديث الرفع نقول لم يجعل الشرطية حال النسيان، المنفي بالرفع بحديث الرفع الشرطية، جعل الشرطية وهي لم تكن ثم رفعت، هي في أحسن الأحوال كما فرضنا لابد من مقتضي، المقتضي لها لجعلها موجود بأن يقول الشرطية ثابتة في الحالين، لكن لم يجعلها فدفعها، فهو دفع جعل الشرطية حال النسيان فترتب عليه اندفاع وجوب الإعادة، إنه إذا ما كان هناك شرطية حال النسيان فأنا لست بمطالب إلا، هذا معنى لست بمطالب إلا بما أتيت به اللي هي الصلاة مع النجاسة. وإذا كنت معنى لست بمطالب إلا بما أتيت به، يعني ما في شيء آخر يقال إعادة وغير إعادة، هذا المقدار. فمن آثار دفع الشرطية عدم جعل الشرطية ألا تكون عليك إعادة، ألا تكون مطالب إلا بهذا، يعني ألا تكون عليك إعادة. عين هذا الكلام يقال في نسيان الجزء، هنا نسيان الشرط، لو نسيت جزءا عين الكلام يمكن أن يقال، عين الإشكال وعين الجواب، لو نسيت الجزء هل يجب الإعادة أو لا؟ تقول رفع عن أمة النسيان، فالجزئية في فرض النسيان مرفوع، لا أقول جزئية، فلا يجب إعادة الصلاة مع الجزء أو قضاء الجزء إذا كان له قضاء مثلا. إذا القضاء شيء آخر، قد يقول حتى مع النسيان حسب موضوع دليل القضاء، هذا شيء آخر. إذا صليت نسيانا بلا الجزء فأقول أعيد أو لا؟ تقول رفع عن أمتي النسيان، لا إعادة بسبب ترك الجزء. لو تركته عمدا ملتفتا ذاكرا لابد أن تعيد لأنك أخللت بالمطلوب، لكن بما أنك تركته نسيانا والحديث يقول رفع النسيان إذن لا تعيد، يجي نفس الإشكال، يقول وجوب الإعادة بلحاظ الجزء لو ترتب، لا يترتب على النسيان مباشرة بل عليه بواسطة بقاء الأمر، لأنه ما أتيت به في حال النسيان فاقدا للجزء يكون مخالفا للمأمور به فيكون باطلا، فيكون الأمر هذا اللازم العقل، فيكون الأمر باقيا، فإذا كان باقيا وجب امتثاله ثانية يعني الإعادة، فهذا من لوازم ذاك. والدليل لا يرفع هذا، نقول نفس الكلام، المرفوع أمر شرعي وهو جعل الجزئية حال النسيان، لو جعلها حال النسيان كان يترتب على ذلك أن ما أتيت به باطل وبالتالي الأمر باق، وإذا كان الأمر باقيا فأنت يجب عليك أن تعيد. لكن لو خص الشرطية بحال الذكر أو خص الجزئية، نتكلم عن الجزئية هنا، بحال الذكر ودفع عنك جعل جزئيتها، فهذا عبارة أخرى عنه ليس مطلوبا منك إلا ما أتيت به من فاقد الجزء، لأن هذا بحسب النتيجة يصبح مطابقا للمأمور به، صلاتك بلا جزء حال النسيان مطابق للمأمور به، لأن المأمور به في حال النسيان لم يعتبر فيه الجزء، كما في الأول صلاتك حال النسيان الفاقدة للشرط مطابقة للمأمور به، لأن المأمور به حال النسيان لم يؤخذ فيه شرط الطهارة، إذا لم يؤخذ فيه شرط الطهارة أو لم يؤخذ فيه هنا جزء كذا، إذا ما أتيت به مطابق لما أمر به انتهى، إذا كان مطابق واضح أنه لا إعادة، يعني لا شيء آخر وراء كون ما أتيت به مطابقا للأمر ويسقط بتبعه الأمر انتهى، لا يكون مطالبا بالشيء. قلنا إذا أخص الشرطية أو الجزئية بحال الذكر تكون هذه النتيجة، ونقول دليل الرفع دليل هذا التخصيص، لأن لفظ دليل الجزء أو الشرط وإن لم يكن مقيدا في لفظه بخصوص حال التذكر، الطهارة شرط، السورة مثلا جزء على الإطلاق ولو بمعنى لا بشرط المقسم بغض النظر عن هذا، لم يؤخذ فيه قيد حال الذكر والالتفات، هذا صحيح، لكن من حيث النتيجة ولمجرد أن يجيء دليل الرفع فيقول رفع عن أمة النسيان الذي مرجعه بحسب هذا البيان إلى أنني لم أجعل عليكم في فرض النسيان شرطية ولا جزئية، هذا إلى جانب ذاك الدليل الذي يقول الطهارة شرط والسورة جزء، يصبح النتيجة الطهارة والسورة شرط وجزء في فرض التذكر والالتفات، واضح؟ وإذا كان شرط في فرض التذكر والالتفات قلنا، وليس شرط أو جزءا في فرض النسيان، يعني في فرض النسيان ليس المطلوب إلا هذا، ما أتيت به مطابق. إذا ما أتيت به مطابق أنت خرجت عن عهدة التكليف ولم يعد علي شيء، فما معنى أن تقول يجب إعادة؟ دفع عنك، جعل الشرطية في ظرف أو الجزئية في ظرف النسيان، قال بالدليل الرفع لم أجعلها، فيصبح من الواضح أنه إذن لا يكون مع هذا إعادة، لأن الإعادة لا تترتب وتنتفي مع مطابقة ما أتيت به للمأمور به، وحيث خص بالذكر فما أتيت به مطابق للمأمور به في حال النسيان فتنتفي معه الإعادة. واضح هذا الكلام؟ وله أمر بالتأمل هنا، لعل هذا الأمر بالتأمل للإشارة إلى مطلب للمصنف في الأحكام الوضعية مثل الجزئية والشرطية، هناك كلام بينهم، هل هذه الأحكام هي مجعولة بالاستقلال للشارع أم مجعولة بالتبع مثلا أم غير مجعولة أصلا؟ المصنف يقول أحكام الوضعية غير مجعولة للشارع، يعني مثلا الزوجية لا يجعلها الشارع، إذا وقع العقد بين هند وزيد بالشروط لا يجعل الشارع ابتداء بعد العقد زوجية، بل يجعل أحكاما تكليفية، فيقول حل له وطئها وسائر الاستمتاعات. ووجبت عليه نفقتها مثلا، وأمثال ذلك من أحكام الزوجية التكليفية. فإذا ذكر هذه الأحكام ينتزع منها كل اثنين بينهما، مثل هذه الأحكام يجوز كذا يحرم كذا يجب كذا، فهما زوجان وبينهما زوجية، فالأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية وليست مجعولة ابتداء، واضح؟ الجزئية والشرطية من الأحكام الوضعية، وهي أيضا ليست مجعولة بالاستقلال، وغاية ما هناك أنها تجعل بجعل منشأ انتزاعها. عندما يأمر الشارع تكليفا بالكل المركب من أجزاء بعمل مطلوب، عمل فيه كذا وكذا على نحو الدخول والاعتبار فيه، اللي هي خصوصية الجزء، دخول القيد والتقيد إذا شئت، عندما يطلب أمرا مركبا ننتزع من الأمر بالمركب جزئية أجزاء هذا المركب، جزئية العناصر المكونة لهذا المركب، فنقول إذن السورة جزء والركوع جزء والسجود جزء وهكذا. وعندما يأمر بشيء ولو غير مركب بسيط لكن مقيدا بشيء، مثل يقول لك صلي مع الطهارة على نحو دخول التقيد دون القيد، خصوصية الشرطية، ننتزع منه شرطية هذا للمأمور به، فجعلوا الجزئية والشرطية لا يكون ابتداء وبالاستقلال بل بتبع بجعل منشأ انتزاعهما، وينتزعان من هذا المجعول. بناء على هذا قد يقال ما داما ليسا مجعولين بالاستقلال، ليسا مما يجعلهما الشارع بالاستقلال، فقد قلنا إن الذي يرفع هو الذي يضعه الشارع، هو الذي بيد الشارع وضعه، ما كان بيد الشارع وضعه فهو الذي يرفعه، حديث الرافع يعني أثار شرعية، وهذا ليس بيد الشارع وضعه، نفس الجزئية والشرطية ليس بيد الشارع وضعهما، لا يضعهما، إذن فلا يرفعهما، واضح؟ لكن قد يقال تتميما للكلام، والصحيح ليس بيده وضعهما استقلالا، فليس بيده رفعهما أيضا استقلالا، يعني بتعليق الرفع بهما مباشرة، لكن أنت قلت بيده وضعهما بوضع منشأ الانتزاع، أضع المركب، أأمر بالمركب، أأمر بالمقيد، فأكون قد وضعت بتبع ذلك جزئية الجزء وشرطية الشرط، فيمكن أن يرفعهما برفع المنشأ. فصحيح الجزئية والشرطية ذاتهما لا ترفع استقلالا، فلست أستطيع أن أقدر على هذا المبنى هنا في حال النسيان رفع الجزئية والشرطية بالبيان الذي ذكرت، يترتب عليهما مطابقة ما أتيت للمأمور به، وبالتالي عدم إعادة. لكن أستطيع أن أقدر رفع الأمر بالكل اللي كان منشأ للجزئية، ورفع الأمر بالمقيد الذي كان منشأ للشرطية. فبتقدير رفع الأمر بالكل أو المقيد يرتفع أيضا ما يتبع ذلك من الجزئية والشرطية مثلا. هو على هذا البيان يقال صح رفعهما برفع المنشأ، لكن هنا إذا أردت أن تنفي وجوب الإعادة أصبحت الجزئية والشرطية ليست هما المجعولين، بل هما لازمان منتزعان من المجعولين، يرحمكم الله. والإعادة تترتب على هذين اللازمين، يجعل الأمر بمركب فينجعل معه وبتبعه قهرا مشرعا، واضح؟ الشارع يجعل المنشأ يأمر بالكل، لازمه كون عناصر هذا الكل أجزاء، يأمر بالمقيد لازمه كون هذا الخارج شرطا، فيكون وجوب الإعادة مترتبة على جزئية وشرطية ثابتتان بتبع وبنحو اللزوم لجعل الكل أو المقيد. فإذا أردت أن ترفع تقدر هنا رفع الكل، أمر بالكل وبالمقيد، فيكون رفع الإعادة وجوب الإعادة بالالتزام، يعني بالملازمة، يعني على الواسطة العقلية، من باب أن رفع الكل يرفع جزئية الجزء، أو رفع الأمر بالكل يرفع جزئية الجزء، ورفع الأمر بالمقيد يرفع شرطية الشرط، فيترتب عليه ماذا؟ ارتفاع وجوب الإعادة، فيكون مما يترتب بالواسطة لا بالمباشرة. لعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى كل هذا الكلام، أو إلى بعضه، أو حتى إلى غيره، أو إلى لا شيء، لمجرد التأمل والتدقيق مثلا. قال: ونظير ذلك ما ربما يقال في رد من تمسك، تمسك يعني استدل على عدم وجوب الإعادة على من صلى في النجاسة ناسيا، بما تمسك واستدل لنفي وجوب الإعادة عن المصلي في النجاسة ناسيا بعموم حديث الرفع. ماذا يقال على هذا؟ ما يقال من أن وجوب الإعادة هو نفسه وإن كان حكما شرعيا، إلا أنه مترتب على مخالفة المأتي به للمأمور به. لو ترتب وجوب الإعادة لا يترتب على الإتيان بالعمل نسيانا، الاتيان بالعمل نسيانا بالعمل الناقص نسيانا يعني المخالفة للمأمور به نسيانا اللازم لها بقاء الأمر الأول، الموجب لبقاء الأمر الأول. إذا أتيت بالناقص، إذا خالفت المأمور به نسيانا لازم ذلك أن الأمر بحاله باق لم يسقط. لازم، هذا لازم عقلي للنسيان، للمخالفة النسيانية لازم هذا الأمر العقلي. الشرعي عدم هو وجوب الإعادة، فوجوب الإعادة لازم للنسيان بواسطة الأمر العقلي، ومثل هذا لا يرفعه حديث الرفع إلا أنه مترتب على مخالفة المأتي به للمأمور به. هذه المخالفة في فرض النسيان الموجبة لبقاء الأمر الأول، وهذه ليست من الآثار الشرعية للنسيان. المخالفة المستلزمة لبقاء الأمر الأول ليست أثرا شرعيا للنسيان. واضح؟ نسيت فخالفت مخالفة تستلزم بقاء الأمر الأول، وهذا ليس لازما شرعيا. فإذا وجوب الإعادة أثر شرعي وحكم شرعي، لكن مترتب على ما ليس بحكم شرعي، على واسطة غير شرعية، هي هذه الواسطة العقلية. وقد تقدم أن الرواية لا تدل على رفع الآثار غير المجعولة يعني غير الشرعية، ولا على رفع الآثار الشرعية المترتبة على غير المجعولة كما فيما نحن فيه. لذلك قال كوجوب الإعادة فيما نحن فيه، ويرده ما تقدم في نظيره. كيف هنا قدرنا أمرا مجعولا هو المرفوع من وجوب الاحتياط والتحفظ، هنا نقدر جعل الشرطية وكذلك في الجزء جعل الجزئية وهو أمر مجعول، فنقول هذا المرفوع، وإذا هذا رفع يعني خص الجزئية والشرطية بالذكر، وإذا خص بالذكر أصبح ما أتيت به مطابقا للمأمور به، وإذا كان ما أتيت به مطابقا للمأمور به فقد فعلت وظيفتي وانتهى الأمر، ولا معنى لأن يقال يجب إعادة. ويرده ما تقدم في نظيره من أن الرفع راجع إلى شرطية اللباس بالنسبة إلى الناس، فيقال بحكم حديث الرفع إن شرطية الطهارة شرعا مختصة بحال الذكر. صحيح دليل الشرطية ليس مقيدا، لكن عندما نلاحظ أن حديث الرفع قال الشرطية في النسيان غير مجعولة، ومعناه أن الشرطية التي جعلها الدليل مقيدة بالتذكر، إذا كان مقيدة بالتذكر يصبح ما أتيت به حال النسيان مطابقا للمأمور به ويسقط معه الأمر، فيصير صلاة الناس في النجاسة مطابقة للمأمور به، وإذا طابقته لا يجب الإعادة، كمطابقة الصلاة في الطهارة حال التذكر للمأمور به. وكذلك الكلام في الجزء المنسي إشكالا وجوابا، فتأمل واعلم أيضا. خب إلى هنا بينا جملة من الآثار، من أقسام الآثار التي لا يرفعها الحديث، مثل ما جعل موضوعه عناوين الخطأ والنسيان والاضطرار، وأخذ بشرط شيء بالنسبة إلى هذه العناوين، ومثل ما جعل موضوعه مقابل ذلك من العمد والالتفات والقصد والاختيار، قيد بالعمد لكن على ما بينا أمس مما لا يكون في مورد غير العمد اقتضاء للتكليف أصلا. هذا الذي قال أصلا يرتفع بانتفاء موضوعه ولا يحتاج إلى حديث الرفع ليرفع، أما الأول فيلزم من رفعه بحديث الرفع بسبب خطأ أو نسيان أو نحو ذلك كون هذا العنوان سببا للرفع، مع أنه جعل في الدليل سببا للوضع والثبوت، فيلزم تناقض، مضافا إلى ما ذكرنا من أن الآثار العقلية والعادية لا ترتفع، والآثار الشرعية المترتبة عليه ما لا ترتفع، وهنا أيضا يبين شيئا آخر لا يرتفع. حاصل بيانه هنا أننا تارة نقول إن المرفوع خصوص المؤاخذة أو نقدر في كل مورد الأثر المناسب له، مثل المؤاخذة في الحرمة المرفوعة مثلا، بغض النظر عن إشكال مخالفة ظاهر لذلك الحديث، ظاهر هذا مخالفة هذا التقدير لظاهر الحديث كما ذكر هناك، مثل البينونة في الطلاق، مثل الحرية في الحلف على العتاق، أمثال ذلك. إذا قدرنا هذين لا يكون إشكال. لماذا لا يكون إشكال إذا قدرنا هذين؟ لأن رفع هذين ليس فيه خلاف الامتنان كما يتضح من بيان الإشكال، وإنما الإشكال على ما لو قدرنا عموم الآثار. إذا قلنا إن المرفوع عموم الآثار فهذا يعم كل الآثار، فيشمل موارد سنذكرها الآن، أمثلة سنذكرها، لا يصح رفعها لمنافاة رفعها للامتنان. لذلك لابد من الالتفات إلى هذه المقدمة. هذا الحديث مسوق للامتنان كما عرفت سابقا. الامتنان بتخصيص الأمة، امتنان على الأمة بتخصيصها برفع آثار لأفعالها ما كانت مرفوعة في الأمم السابقة عن أفعال السابقين، إذ لو كانت مرفوعة عنهم أيضا وكان الرفع مشتركا ما كان وجه لتخصيص الحديث بالأمة ولا لتمنين هذه الأمة. رفع عنكم وحدكم، هذا ظاهره. إذن هذا مسوق للامتنان على الأمة بخصوصية لم تكن في الأمم السابقة. ثم ظاهره الامتنان على الأمة كأمة لا على الأفراد، أفراد الأمة كأفراد، يعني لابد أن يكون المورد المرفوع مما يصلح فيه ويصدق فيه أن رفعه منة على مجموع الأمة، ليس بالضرورة على مجموع الأمة يعني على كل الأمة، مجموع الكل مليار وما أدري ماذا، لا، على مجموع الأمة يعني ممن هم أطراف الواقعة كما سيتضح من الأمثلة، مقابل خصوص الفرد كما سأوضح أيضا. بناء على هذا، إذا فرضنا أن موردا كان الرفع فيه لا يكون إلا منا على خصوص الشخص المرفوع عنه وليس فيه منا على باقي الأمة ممن هم أطراف في الواقعة المرفوع فيها، فهذا لا يصدق عليه أنه رفع وامتنان بالرفع على الأمة كأمة، فلا يشمله الحديث. إذا عرفت هذه المقدمة أذكر لك أمثلة. مثلاً هناك حكم بالضمان موضوعه إتلاف مال الغير، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وبهذا لو فرضنا وبملاحظة حديث الرفع أن شخصا أتلف مال غيره عن خطأ أو نسيان، عن خطأ اعتقد مثلا أن هذا مال نفس، أن هذا مال نفسه، فأتلفه، أفرض طعام يؤكل أكله، أو أتلفه غير طعام، تقول إسراف، هذا شيء آخر. أفرض له وجع عقلائي هذا الإتلاف، لكنه ليس مالك، اعتقده أنه ماله فأتلفه خطأ، أو كان يعرف أنه مال الغير لكن نسي أنه مال الغير فأتلفه. وبملاحظة حديث الرافع ماذا نقول؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فنقول هذا الشخص أتلف مال الغير خطأ أو أتلفه نسيانا، فيكون مرفوعا عنه حكم الضمان، لأن الشارع رفع الخطأ والنسيان، يعني رفع أثارهما. الآن لو قلت رفع المؤاخذة، خذ مؤاخذة، أجبنا عن إشكالها، ما في مشكلة في رفع المؤاخذة عنه منا، ولا يضر الآخر، ليس فيه على الآخر خلاف المنة. يعني ماذا؟ أنه الآخر لا، حتما لابد أن تعذب هذا وإلا لا يكون منا علي، لا معنى لهذا، ليس في رفع المؤاخذة عن هذا خلاف المنة عن ذاك، فالمؤاخذة مرفوعة. إذا قدرنا الأثر المناسب الخاص، صدفة هنا هذا الأثر الخاص ربما يكون هو المؤاخذة أيضا مثلا، أو قد يكون هو الضمان. إذا كان هو المؤاخذة فمثل المؤاخذة، إذا كان هو الضمان فمن اتفاق كون المناسب هو الضمان أيضا يجيء فيه إشكال الضمان، وإلا من حيث كونه هو المناسب لا يجيء فيه إشكال. أما إذا قدرنا كل الآثار، لا مؤاخذة ولا ما أدري ماذا ولا ضمان أيضا، فيجيء هذا الإشكال. نقول رفع الضمان عن متلف مال الغير خطأ أو نسيانا بلا إشكال، فيه تفضل ومنة على هذا الشخص المتلف لا شك، ولكن الحديث ما قال رفع عن أفراد الأمة، عن زيد وعمر وبكر، رفع عن الأمة كأمة الخطأ والنسيان. ورفع الضمان عن شخص المتلف مع كونه منة وتفضلا عليه، ليس فيه أي منة على الأمة كأمة بلحاظ بقية الأطراف الداخلين في هذه الواقع، يعني مالك المال التالف. لماذا؟ وليس في تضييع مال من أتلف ماله بلا تدارك وعوض أي فضل ومنة عليه، فرفع الإتلاف عن هذا خلاف الامتنان على الأمة، فلا يشمله حديث الرفع. مثل الإتلاف في هذا المقام، الإضرار بمسلم، بل هنا يمكن أن نذكر أمثلة أخرى، مثلا للإضطرار يمكن أن نقول أنا أعرف أن هذا مال الغير، طعامه لحمه أو شرابه عصيره، يعني عصير الفاكهة لا العنب، أو الماء، أعرف هذا ولست بناس، لكن أنا فعلا مضطر لدفع الجوع أو لدفع العطش إلى تناول هذا اللحم أو هذا المائع، فتقول رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فترفع الضمان عن المضطر، فنقول هذا منته على خصوص الشخص، ولكن هذه الواقعة فيها من الأمة أكثر من شخص، فيها صاحب الطعام والشراب، والحكم بنفي الضمان على الآكل أو الشارب اضطرارا فيه تضييع لمال الآخر المحترم، والحال أنه يمكن أنت أن تأكل وتشرب وتدفع عنك الضرر، ولكن مع الضمان وحفظ حق الآخر، فيكون خلاف الامتنان والتفضل على الأمة كأمة بجميع أفرادها المرتبطين بالمسألة، فهذا أيضا لا يرفع فيه الضمان. نظير الإتلاف في هذه الموارد خطأ ونسيان واضطرار الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن النفس، ومثل أن يكون السائل متوجها إلى دارك، سائل أنت في سفح الجبل، السائل متوجه إلى دارك وإلى جانبك على بعد أمتار عشرات مئات ما أدري دار لجارك، ماذا تصنع لتدفع الإضرار أو الضرر عن نفسك ودارك؟ تجعل أمام السيل حاجزا يحوله إلى دار الجار. طبعا إذا كان يمكن التحويل إلى مكان ثالث لا يضر بأحد، هذا يعني حرام، فحتى المؤاخذة فيه غير مرفوعة، واضح؟ فضلا عن الضمان مثلا، يعني حكم التحريم ثابت بلا إشكال، لكن إذا فرضنا أنه انحصر ولا طريق آخر، إما أن ينزل السيل إلى ملك وداري، أو إن المقدور تحويله بحيث يصب على دار الآخر ويوجب الضرر فيها، ولا طريق ثالث مع الانحصار، هكذا هل لنا أن نقول رفع عن أمتي، يعني عن هذا الشخص من أمتي، حرمة الإضرار بالغير لأنه مضطر إليه لدفع الضرر عن نفسه، وبالتالي المؤاخذة على هذه الحرمة وربما تتعدى إلى ضمان ماله أو لا؟ على الأقل نتكلم في الحرمة، ضمان قد ظهر ربما حاله مما تقدم. يقول ليس لك ذلك، ليس لك أن تعمل مثل هذا العمل. لماذا؟ لأن الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس ليس فيه إذا جوزنا إلا امتنان على الشخص اللي دفع الضرر عن نفسه بتوجيهه إلى الغير، وليس فيه امتنان على هذه الأمة بأفرادها حتى ذلك الآخر، وأي امتنان فيه بأن أوجه السيل عليه. أقول يوم قد من الله على فلان بأن أجاز له دفع السيل عن نفسه بصبه على رأس جاره مثلا، ما في امتنان على الأمة وعلى أفراد الأمة جمعاء، واضح كيف؟ لذلك هذا أيضا لا يشمله، وبالتالي هذا المحرم وهو الإضرار بالغير لا يكون من مسوغات دفع الضرر عن النفس كسائر المحرمات الأخرى الشرعية. مثلا الميتة أكلها حرام، الخمر شربه حرام، اللحم والعصير في المثال اللي هو مال الغير شربه أو أكله بلا إذنه حرام، هذه محرمات في الشريعة يسوغها الاضطرار إليها، الحاجة إلى دفع خطر وضرر الجوع والعطش عن النفس، لكن محرم الإضرار بالغير توجيه السيل إذا أفرض لم يكن نازلا إليه كان يذهب إلى مكان آخر كما في هذا الذي فرضنا فيه طريقا ثالثا، توجيهه إلى الجار اصلا كان ذاهب في الطريق الثالث، لا علي ولا عليه. توجيهه الى الجار اضرار، هذا محرم بلا اشكال، اضرار بالاخرين محرم. هذا المحرم ليس كتلك المحرمات، تلك يسوغها الاضطرار وتسوغ. انظر ماذا أقرأ، يسوغها الاضطرار وهي تسوغ دفع الضرر، بمعنى يدفع الضرر من خلالها فتكون هي المسوغة له، أو هي تسوغ وتجوز شرعا لدفع الضرر. أقرأ هكذا لأن عبارة المسوغة أو المسوغة الآتية ربما يصلح فيها الوجهان. تلك المحرمات هكذا تجوز، يجوزها الاضطرار، أما محرم الإضرار بالغير فليس مثلها ولا يجيزه الاضطرار. تقول أنا مضطر لدفع السائل عن داري إلى توجيه إلى دار الغير، يقول هذا لا يكون، هذا ليس يشمله حديث رفع مضطر إليه. قد يشكل مستشكل بأن الحديث المتقدم في من أكره على الحلف فحلف بالطلاق انسى الطلاق والعتاق وصدقت ماله، هذا ماذا قال الإمام عسام فيه؟ لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، فبالإكراه وهو فقرة من فقرات حديث الرفع، وبحديث الرفع ماذا رفع؟ رفع حصول العتاق تحرر العبد وخروج المال صدقة إلى الفقراء، إذن فقد أضر بالعبد بمنعه من التحرر، وأضر بالفقير بمنعه من الحصول على المال صدقة. وعلى هذا فحديث الرفع يرفع بمثل الإكراه ولا خصوصية للإكراه في مورد الإضرار بالغير، الذي يكون الرفع فيه على كلامك على خلاف الامتنان على الأمة وعلى جميع أطراف الواقع، وامتنانا على خصوص المرفوعان، فكيف هذا؟ ألا ينافي ما تقول؟ يقول لا، لا ينافي ما أقول، لأن الرفع هنا لم يستلزم إضرارا وإنما استلزم فوت نافع، العبد على حاله والفقير على حاله، ما أوردنا عليهما ضررا ولا دخل عليهما من نفي انعقاد مثل هذه اليمين نقص. نعم كان يمكن أن ينتفعا ويحصلا شيئا زيادة على ما هما فيه، فعدم انعقاد اليمين أدى يعني ورفع أثر هذه اليمين أدى إلى فوت هذا النفع، وفرق ما بين ورود الضرر وفوت النفع. فوت النفع لا ينافي المنة، لا أنا يجب أن أنتفع وإلا لم يكن منا، قل أسكت، وإن لم تنتفع يكون منا، لا شيء في حرمانك من نفع زائد ينافي المنة على هذا المسكين اللي أكره برفع الأثر عنه حال الإكراه. نعم إضرارك ينافي الامتنان عليك ويخص الامتنان به وهو خلاف الامتنان على الأمة، لكن ما في إضرار في الفرد، فهذا الحديث لا يكون من جهته نقد على ما ذكرنا. بعد ونظير رفع الإكراه أو أثر الإكراه عن الحالف في شمول الحديث له، حديث النفي والرفع، من حلف مكرها يرفع عنه كما بينا، نظير هذا في شمول الحديث له وعدم منافاته للامتنان رفع أثر الإكراه عن المكره في مورد ما لو أكرهه شخص على الإضرار بمسلم. التفت للفارق، هناك قلنا كان السيل متوجها إليه فدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالغير، قلنا هذا لا يصح ولا يرفع حديث الرفع حرمة إضراره بالغير بدعوى أنه مضطر إليه. هنا نقول جاء شخص ظالم قاهر هدد زيدا، قال لزيد خذ مال عمرو واعتني به وإلا فعلت وفعلت. إسا إذا قال وإلا قتلت واضح يجب أن يذهب بسرعة ويأخذ مال عمرو يأتي به حفاظا على نفسه. إذا قال جرحت ربما يكون هكذا، لكن إذا قال وإلا أخذت مالك، هنا ماذا تقول؟ إذا مننا على هذا بأن جوزنا له أخذ مال عمرو لدفع ما توعد به عن نفسه وهو أخذ ماله، ألا نكون جوزنا له أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالغير؟ يقول لا، هنا يجوز ويرفع وله أن يأخذ مال زيد ويدفعه إلى السلطان. ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم؟ يقول ذاك من باب دفع الضرر عن نفسه بإيقاعه وتوجيهه إلى الغير، يعني المفروض فيه ابتداء أن الضرر متوجه إليه كما ضربت أنا في مثال السيل، ولعل الأمر بالفهم الآتي يكون الإشارة إلى هذا، لأنه لابد أن تلتفت أنه في ذاك يمكن عكسه، يمكن أنه ابتداء ما كان متوجه إليه، واضح؟ كان متوجه إلى الجار مثلا، مثلا هسه تتميم المثال لا يحضرني فعلا، لكن لو فرضنا أنه لم يكن ابتداء متوجها إليه فلا إشكال، لأنه كان متوجها إليه فأراد أن يحرفه، بل هناك نقول فلو كان من الأول متوجها إليه إلى الجار يصبح مثل هذا، لم يكن إلا من باب ماذا؟ أن أتحمل أنا الضرر لأخلص غيري منه لأدفعه عن غيري، ولا يجب علي أن أتحمل الضرر الوارد على الغير ليتخلص الغير ويرتاح، لكن في المقابل لا يجوز لي أن أضر بالغير لأدفعه عن نفسي. هذا الفرق، هناك هو من باب الإضرار بالغير لدفع عن النفس، أما هنا فهو من باب تحمل الضرر بنفسه ليخلص منه الغير ويدفعه عن الغير. هل الضرر هنا متوجه ابتداء إلى الغير حتى يصبح ما شبيها بعكس الفرض هناك، بما لو كان السائل ابتداء متوجه إلى دار الجار فتقول هناك لا يجب أن أحوله إلى داري وأتحمل الضرر عنه، هل هذا يشبه ذاك؟ نقول نعم، ذاك بالتكوين ينزل السيل إما إلي إما إلي، فرضناه كان متوجها إلي إليه فلا يجب علي تحويله إلي، هنا بمقتضى إرادة الظالم القاهر الحتمية هو متوجه إلى عمرو، يقول خذ مال عمرو وأتني به، هذا الذي أريد، هذا لابد أن يكون، وإلا صنعت وصنعت بحسب إرادة الظالم المكره الضرر متوجه إلى عمرو ابتداء. فأن أنا أقف هكذا وأتحمل بوجه الظالم وأقول لا أفعل واصنع ما بدا لك، هذا يكون تحملا للضرر عن عمر لتخليصه منه، ولا يجب التحمل. أما هناك في المثال فيكون هو وارد عليك ابتداء، توجيهه للغير إضرار بالغير لتخليص نفسك، هذا لا يجوز. وحديث الرفع لا يرفعه لأنه خلاف الامتنان على الطرفين، ذاك الآخر لا مانع منه، وحديث الرفع يقول لا يجب علي تحمل الضرر. إدخال الضرر على النفس في الأصل حرام، تحمله هنا لتخليص الغير لا يجب. واضح كيف؟ رفع عن أمة الإكراه، لا يجب علي أن أتحمل الضرر لتخليصه، حكم الإكراه مرفوع. أمر بالفهم، قلت لعله لابد أن تلتفت إلى هذا، أو لعله إلى شيء آخر أيضا ربما يكون هذا أولى، وهو أنه لابد أو قد يقال بلزوم الالتفات إلى حجم الضرر في الموردين. وإمكان أن يقال هنا إذا كان الظالم يتوعدك إن لم تأخذ مال عمر أخذت مالك، وكان مال عمر هي عبارة عن دار تسوى 3 فلوس في الغلاء، لكن ماله زايد المكره ما شاء الله 5 فلوس يسوى دار مثلا، فيصبح هذا ضررا أكبر، فلا يجوز تحمل الضرر الأكبر لدفع الضرر الأصغر ولو اختلف المتضرر. لكن لو انعكس وكانت دار زيد ب3 فلوس ودار عمرو ب5، قد يقال إنه يمكن القول حينئذ بلزوم تحمل الضرر الأقل دفعا للضرر الأكبر والأعظم، قد يقال هكذا، ولعل الأمر بالفهم للإشارة إليه. قال واعلم أيضا أنه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الأمة، كما إذا استلزم إضرار المسلم، الرفع يضر بالمسلم، فإتلاف المال المحترم نسيانا بقيد المحترم أخرج غير المحترم، وغير المحترم مثل خنزير أو خمر إذا كانت عند المسلم يقول هذا لي، نقول شرعا هذا غير محترم وليس بمال ولست تملكه، فإتلافه لا يرتب شيئا، لكن غير ذلك من المحترمات يكون فيه الكلام، فإتلاف المحترم مال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضمان، وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه توجيه السائل هذا لا يدخل في عموم ما اضطروا إليه، إذ لم تنام في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير. واضح؟ أي امتنان هنا؟ وما قال أنا أريد أن أمتن على شخص زيد أو على شخص عامر، قال على الأمة يعني بجميع أفرادها هذا وذاك، أي منا في الإضرار بالآخر؟ إلا منا على خصوص هذا، خب ما خصوصية هذا؟ هذا مؤمن ذاك مؤمن، والدليل قال رفع عن الأمة يعني بأفرادها، ما الفرق؟ إذ لم تنام في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير، فليس الإضرار بالغير هذا المحرم ليس نظير سائر المحرمات الإلهية المسوغة لدفع الضرر، تسوغ دفع الضرر يعني هي يدفع بها الضرر أو لا، الأفضل هكذا، المسوغة والمجوزة والمرفوعة حرمتها لأجل دفع الضرر بها، هذا لعله أفضل. إضرار بالغير لا ترتفع حرمته بدعوى الاضطرار لا لدفع الضرر عن نفسي، تشكل بما ورد في الصحيحة في إضرار بالغير. يقول وأما ورود الصحيحة المتقدمة عن المحاسن في مورد حق الناس أعني العتق والصدقة فرفع أثر الإكراء عن الحالف اللي يعني معناه عدم تحقق العتق والصدقة يوجب فوات نفع على المعتق والفقراء لا يوجب إضرارا بهم. وكذلك يعني مثل رفع أثر الإكراء عن الحالف في أنه يجوز يصح ويشمله الحديث ولا ينافي الامتنان لأنه مجرد تفويت نفع هنا، مثله كذلك رفع أثر الإكراء عن المكره فيما إذا تعلق الإكراه بإضرار مسلم، يقول ائتني بمال عمرو وإلا أخذت مالك، هذا من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ولا ينافي الامتنان. الضرر نازل عليك ابتداء، ما ذنبي؟ يرفع عن الإكراه. وليس مثل الفرد والمثال السابق من باب الإضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافي ترخيصه وتجويزه الامتنان على العباد كما قلنا في ذاك ومنعناه. ما الفرق؟ قل هناك في السيل هو متوجه ابتداء إلي أنا أحوله وأضر بالغير، أما هنا فإن الضرر أولا وبالذات متوجه على الغير على عمرو. كيف هذا؟ في السائل في تكوين، إما ينزل هنا أو هناك، نقول متوجه إلي أو إليه، هنا كيف يعني إلى الغير؟ يقول بمقتضى إرادة المكره بالكسر لا على المكره بالفتح. فمثل السائل المتوجه ابتداء على دار الجار، فافهم. والحمد لله رب العالمين.